الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فمناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله عز وجل قد أباح لنا الطيبات فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ثُمَّ اسْتَثْنَى رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ نَوْعَيْنِ فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَاسْتَثْنَى الْخَمْرَ وما كان مكتسبا عن طريق الميسر حكم بأنه حرام وأنه رجس وأنه من عمل الشيطان وأمرنا باجتنابه ثم جاءت هذه الآيات مبينة لنوع من الطعام يحل في حال ويحرم فيه حال يعني يعتريه حكمان تارة يكون حلالا وتارة يكون حراما وهذه الآيات من باب التفسير لما جاء في صدر السورة حين قال ربنا جل جلاله أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم فكانت هذه الآية المجملة في صدر السورة بحاجة إلى بيان وتفصيل لهذا الإجمال فجاءت هذه الآيات مبينة وموضحة وأما سبب نزولها فما كان في عمرة الحديبية حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 15 من أصحابه يعني كان الصحابة الذين معه 1500 رضوان الله عليهم فجاء ذلك الصيد بنوعيه طيورا وزواحف تتساقط على خيامهم ورواحلهم بإمكانهم أن ينالوها بأيديهم وبإمكانهم أن ينالوها برماحهم فأنزل الله عز وجل هذه الآيات يحرم عليهم صيد البر حال كونهم حرما فما كان من الصحابة رضي الله عنهم إلا الاستجابة والإذعان وبذلك يستبين لنا فضل هذه الأمة على أمة بني إسرائيل وذلك من وجهين كلاهما في القرآن الوجه الأول هذه الآيات فإن بني إسرائيل لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ما صبروا بل اعتدوا في السبت فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان منهم إلا الاستجابة لأمر الله عز وجل كحالهم دائما حين يقولون سمعنا وأطعنا، ما امتدت أيديهم ولا نالت رماحهم شيئا من تلك الصيود التي كانت قريبة منهم. وثانيا الموضع الثاني أن بني إسرائيل لما أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام في هذه السورة بأن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم ما كان منهم إلا أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في يوم بدر رغم كونهم قلة أذلة إلا أنهم لما أمروا بالقتال وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، قالوا له يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق فسر بنا حيث شئت، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، عليهم من الله الرضوان. رغم أننا لو تصورنا أيها الإخوة الكرام بأن الجزيرة العربية كانت صحراء قاحلة وأن في الأقوات شحا وفي العيش شظفا والصيد كان محببا إلى نفوسهم لأن لحم الصيد طيب ولأنهم في حاجة وفاقة، رغم ذلك رضوان الله عليهم ما امتدت أيديهم، بل أكثر من ذلك لما صاد أبو قتادة والحديث في الصحيحين بأن أبا قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه كان في جماعة محرمين وهو حلال، وهو حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه عينا له فما كان يناسب أن يكون محرما، فأبو قتادة رضي الله عنه كان حلالا ليس محرما والصحابة الذين معه محرمون، فمر بهم حمار وحشي لحظوه، والحمار لحمه كثير يعني سيحل لهم مشكلة، وكان أبو قتادة رضي الله عنه مشغولا بخصف نعله فتمنوا لو أنه رآه، لو أنه رآه، ثم بعد ذلك أبصر به رضي الله عنه فاستوى على خيله وانطلق، وكان قد نسي صوته ورمحه فقال ناولوني، قالوا والله لا نعينك عليه يعني ما نكون عونا لك، فغضب رضي الله عنه ونزل وأخذ رمحه وسوطه ثم انطلق في إثر ذلك الحمار حتى صاده ثم جاءهم به وهم في أشد حال من الجوع فأكبوا عليه ليأكلوا كحال الجائع، لكنهم رضي الله عنهم أمسكوا قالوا والله لا نطعم حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أحد منكم أمره أو أشار إليه، قالوا لا، قال فكلوا، وأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحمار ذراع فأكل منه صلوات ربي وسلامه عليه، فعلم بذلك أن ما صاده الحلال جاز للمحرم أن يأكل منه إن لم يكن قد أشار أو أعان، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا هو سبب نزول هذه الآيات. أما معاني المفردات فيها ف فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم البلاء والابتلاء الامتحان والاختبار. ومنه قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وقوله جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالبلاء والابتلاء الاختبار والامتحان، ليبلونكم ليختبرنكم وليمتحننكم الله. وفي هذه الآية كما مر معنا كثيرا مؤكدات ثلاثة: القسم المقدر، واللام الواقعة في جوابه، والنون الثقيلة. ليبلونكم الله بشيء من الصيد. قال ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير: والتنكير للتنويع لا للتقليل. التنكير للتنويع لا للتقليل. أنتم تعرفون بأن التنكير يأتي أحيانا للتنويع، يأتي للتقليل، يأتي للتعظيم، يأتي لغير ذلك من الأغراض. بشيء من الصيد، ما هو الصيد أيها الإخوان؟ هو الحيوان البري المأكول المتوحش. هذه قيود أربعة: الحيوان البري المأكول المتوحش. فقولنا الحيوان خرج بذلك الحشرات وما أشبهها مما لا يسمى حيوانا. كلمة الحيوان تشمل ما كان طائرا، وتشمل كذلك ما كان زاحفا، ما كان يمشي على الأرض. قولنا البري أخرجنا بذلك البحري، فإن البحري حلال كما قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فهذا هو القيد الثاني، أن يكون بريا. ثم القيد الثالث: المأكول. فخرج بذلك ما لا يؤكل كالسباع، كالأسد والذئب والثعلب والكلب العقور وما أشبه، أو الكلب عموما. هذه كلها ليست مأكولة، بل هي محرمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وذوات المخلب من الطير كالنسر والصقر والشاهين والعقاب والباز وما أشبه ذلك. ثم القيد الرابع: أن يكون متوحشا. فلو أن المحرم جاء بشاة فذبحها لا إشكال، لو أنه جاء ب لا الغزال متوحش دجاجة بارك الله فيك، لو أنه جاء بدجاجة، لو أنه جاء ببقرة، لو أنه جاء ببدنة فذبحها لا إشكال، لأن هذه كلها مستأنسة أهلية سخرها الله عز وجل لنا. ولذلك تجد الشاة إذا أردت ذبحها مدت إليك عنقها وما قاومت، الله جل جلاله سخرها لنا. فهذه قيود أربعة: حيوان بري مأكول متوحش. واضح أيها الناس؟ هذا هو الصيد الذي قصده ربنا جل جلاله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الواو واو الحال، أي حال كونكم حرما. والحرم جمع حرام، والحرام نوعان: النوع الأول من أحرم بالنسك بحج أو عمرة، والنوع الثاني من دخل في الحرم. من دخل في الحرم فإنه يحرم عليه الصيد. حرم مكة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يعضض شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لناشد ولا يختلى خلاها قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه للقيون والبيوت فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر ثم قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لنبيه ساعة من نهار ولم يأذن لأحد بعده واضح يا الناس فمكة حرام حرمها بالحدود الذي عرفت من زمان الخليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وكذلك حرم المدينة عند جمهور أهل العلم حرم المدينة كحرم مكة من دخله حرام عليه الصيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة فهي حرام من عير إلى ثور عير وثور وفي بعض الألفاظ من عائر إلى ثور عائر جبل في جنوب المدينة عند ذي الحليفة وثور جبيل خلف أحد في شمال المدينة ثم من الشرق والغرب حرة واقم وحرة الوبرة أو كما تسمى الآن الحرة الشرقية والحرة الغربية فالمدينة كذلك من دخلها حرام عليه الصيد إذن قول الله عز وجل وأنتم حرم يشمل نوعين من الناس النوع الأول من أحرم به النسك يعني مثلا إنسان أحرم من ذي الحليفة بين ذي الحليفة ومكة ما يزيد على 400 كيلو تحديدا 416 كيلو خلال هذه المسافة كلها لا يجوز له أن يصيد صيدا بريا واضح أيها الناس طيب لو أن إنسانا ليس محرما لكنه دخل مكة أو دخل المدينة المدينة ما فيها إحرام طبعا فأيضا لا يجوز له أن يصيد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنا تجاوزت الآية مش كذا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد قال تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ما كان على الأرض كالأرانب والغزلان وكذا يعني لنا أن نتصور أن الأرانب والغزلان قريبة منهم العرب كانوا يتمادحون بذلك كما قال قائل صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الأبطال صيد الملوك أرانب وثعالب يعني الملوك كانوا يخرجون في رحلات الصيد ولو أن قائلا قال ما الحكمة من تحريم الصيد على المحرم نقول أيها الإخوة الكرام الحكمة في ذلك من وجهين الوجه الأول أن في الصيد شغلا عن النسك أن في الصيد شغلا عن النسك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن من بدا جفا يعني بيعيش في البادية يصيبه الجفاء ومن تبع الصيد غفل ولذلك تجدون الآن الناس المولعون به الصيد يجهز أحدهم يعني جهازه ويهيئ عدته ويخرج ربما يمكث في الصيد أياما ولا يشعر بمرور الوقت ولربما يفوت الصلوات المكتوبات قالوا من أتى أبواب السلطان افتتن فالصيد فيه مشغلة عن النسك مثل ما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني المحرم ما يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره لماذا؟ لأن في ذلك شغلا عن النسك ثم الوجه الثاني أيها الإخوان بأن الحرم قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا من إنسان أو حيوان أو طير ولذلك ما أكثر ما تجد في حرم مكة في حرم المدينة من الحمام، وهو آمن يمشي بين الناس لأنه ضمن أنه لا أحد سيعتدي عليه أو يسوءه. ولو كانت البيئة مناسبة لوجدنا الغزلان والأرانب وغيرها مما يعيش في البر. فالله جل جلاله قال تناله أيديكم، أي هذه التي تمشي على الأرض، ورماحكم لما كان يطير في الهواء. ما كان يطير في الهواء ما ينال إلا بالسهام لأنه بعيد، لكن هذه الطيور ابتلاهم الله بأن تأتي فوق رؤوسهم، يعني الواحد منهم ما يتكلف إلا أن يطعنها به برمحه هكذا. تناله أيديكم ورماحكم، قال سبحانه ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم، اللام ها هنا لام التعليل، لام كي، لكي يعلم الله. ونحن نعلم أيها الإخوان كمؤمنين مسلمين بأن الله علم ما كان وما يكون. الله جل جلاله يعلم من سيلتزم بأمره، من سيعتدي. وهذه الآية لها نظائر قد مرت بنا، كما في قوله جل جلاله في سورة آل عمران وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالعلم ها هنا العلماء فسروه بتفسيرين. التفسير الأول أنه علم الظهور، علم الظهور ليس علم الابتداء، أي ليعلم الله ليظهر لكم علمه من الذي التزم ومن الذي خالف. طيب التأويل الثاني ليعلم الله، أي علما يترتب عليه المثوبة أو العقوبة، علما يترتب عليه المثوبة لمن التزم واستقام، ويترتب عليه العقوبة لمن انحرف وخالف. ليعلم الله من يخافه بالغيب، بالغيب أيضا فيها تفسيران. يخاف الله عز وجل بالغيب، يخاف الله مع أن الله غيب لم يره، غيب لم يره. وقد جرت عادة الناس بأنهم لا يخافون إلا إذا رأوا من يخافونه، يعني في العادة الأطفال يلعبون ويعبثون، فإذا رأوا أباهم أو إذا رأوا المعلم فإنهم يجلسون ويلتزمون. وقل مثل ذلك، الناس قد يخالفون يقطعون إشارة المرور، لكنهم إذا رأوا ذلك الرجل الذي يلبس ثيابا بيضا فإنهم يقفون. لكن هؤلاء يخافون ربهم بالغيب، هو جل جلاله غيب بالنسبة لهم يخافونه. أو التأويل الثاني ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي في حال خلوته عن الناس، في حال كونه غائبا عن الناس، لأن بعض الناس يدعي الصلاح والاستقامة إذا كان بين الناس، فإذا خلا بمحارم الله انتهكها. ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد العلم بالحكم، فمن اعتدى أي تجاوز حدود الله عز وجل فله عذاب أليم. العذاب الأليم في الجاهلية من صاد كانوا يضربونه، يضربون بطنه وظهره ويركلونه ويصفعونه، وما قال بهذا أحد من علماء الإسلام، وإنما العذاب الأليم المتوعد به عذاب الآخرة، عذاب الآخرة. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، مضى معنا تعريف الصيد وأنتم حرم، عرفنا بأن الحرم نوعان من الناس. قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا منصوبة على الحالية، فيخرج بذلك الناس والجاهل. ومن قتله منكم متعمدا، حال كونه متعمدا لذلك القتل ذاكرا لإحرامه، قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر. هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر على أن جزاء هاهنا مبتدأ والخبر محذوف تقديره فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، أو أنها خبر والمبتدأ محذوف والتقدير فالواجب جزاء مثل ما قتل من النعم. وقرأ الباقون بالإضافة فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وسيأتي معنا بيان هذه المثلية. قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم هي الثلاثة المعروفة، الإبل والبقر والغنم، التي ذكرت في صدر السورة في قول ربنا أحلت لكم بهيمة الأنعام. فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال سبحانه يحكم به ذوى عدل منكم. ذوى عدل أي في الدين والمروءة، ذوى عدل منكم في الدين والمروءة. وفي سورة الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني واحد يكون مرضيا في دينه بأنه ما يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر، ومرضيا في مروءته بأن لا يفعل ما يشينه عند الناس. وهذا يختلف من بلد إلى بلد، ففي بعض البلاد لو أن الإنسان مشى حاسر الرأس فهذا يشينه، يعتبرونه عيب. في كثير من البلاد الأكل في الطرقات عيب، ما يليق به ذوي المروءات. إنسان يأخذ له سندويتش أو يلحس إيس كريم مثلا في الطريق، هذا يعدونه من خوارم المروءة. ومثله أيضا لو خرج الإنسان أمام الناس بالثياب التي لا تليق به، يخرج مثلا بالفانيلا والسروال كما يقال، أو بالعراق والسروال، هذا أيضا قد يعد من خوارم المروءة. ذوى عدل، ذوى عدل. ومن الطرائف أيها الإخوة الكرام أن سيدنا عمر رضي الله عنه حج في سنة من السنوات وهو أمير للمؤمنين، فجاءه أعرابي فقال يا أمير المؤمنين إني قد صدت أرنبا وأنا محرم. فعمر رضي الله عنه قال تعالى يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، لنحكم في مسألة هذا الرجل، يعني تطبيقا لهذه الآية، لأن الله قال يحكم به ذوى عدل منكم، ما قال أنا عمر بن الخطاب خلاص، لا، دعا عبد الرحمن بن عوف فحكم على الرجل بأنه تجب عليه شاه. فالرجل قام وهو يقول لصاحب له أمير المؤمنين ما يستطيع أن يحكم في أرنب حتى يستعين برجل آخر. فعمر سمعه فدعاه قال له أتقرأ القرآن؟ قال لا. قال له أتعرف هذا الرجل؟ قال لا. قال أما والله لو كنت تعلم لأوجعتك ضربا، يعني أنت لا تعرف قرآن ولا عارف قدر هذا الرجل الذي دعوته ليحكم معي، وبعد تتفاصح. فبين له عمر بأن الله قال يحكم به ذوى عدل منكم، وأن هذا الرجل رجل فقيه من السابقين الأولين من العشرة المبشرين، وممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فالله جل جلاله قال يحكم به ذوى عدل منكم. قال سبحانه هديا بالغ الكعبة، هديا أي شيء من النعم بالغ الكعبة. أجمع المفسرون على أن المراد بلوغ الحرم، ليس المقصود بلوغ فناء الكعبة. هديا بالغ أي واصلا إلى الكعبة أي إلى الحرم، والكعبة هي بيت الله الحرام، وسميت كعبة لكعوبها أي لبروزها، ومنه يقال للفتاة التي برعد قال الله عز وجل وكواعب أترابا، ومنه يقال للعظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق كعبان، قال سبحانه هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين. هنا أيضا اختلف القراء، فقرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر على الإضافة أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، ويقال في إعرابها ما قيل في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم. أو كفارة، الكفارة مشتقة من الكفر وهو الستر، والمقصود بالكفارة الخصلة التي تستر الذنب وتمحوه. أو كفارة طعام مساكين، بإجماع القراء ها هنا مساكين قرئت بالجمع بخلاف الآية التي في سورة البقرة آية الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية فدية طعام مسكين، وفي القراءة الأخرى مساكين. أما ها هنا بالاتفاق بأنه لا تدفع إلى مسكين واحد. فمن هو المسكين أيها الإخوان؟ المسكين هو الفقير، وسمي مسكينا لأن الحاجة أسكنته، فمادة السين والكاف والنون تطلق على ما كان ساكنا أو مسكنا، ومنه قيل للآلة التي تسكن حركة الذبيح سكينا، ومنه قيل لذنب السفينة سكانا، ومنه قيل للبيت الذي تأوي إليه سكن لأن حركتك تسكن هنا. والمسكين هو الفقير، والفقير هو المسكين. اللهم إلا إذا اجتمعا، كما في قول ربنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيحمل الفقير على المعدم والمسكين على ما كان عنده شيء لكنه لا يكفيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس، اقرأوا إن شئتم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك، العدل هو المساوي، أو عدل ذلك صياما، قال سبحانه ليذوق وبال أمره. ليذوق، الذوق أيها الإخوان هو وجدان الطعم، وجدان الطعم، تقول ذقت الحلوى أو ذقت المر، يعني سواء كان الطعم طيبا أو كريها. فاستعير ها هنا هذا المعنى الحسي، استعير للأمور المعنوية، هذا نجده في القرآن كقول الله عز وجل لذلك الكافر ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومنه قول أبي سفيان ابن حرب يوم أحد لما وجد حمزة رضي الله عنه مجندلا في التراب صار يطعنه برمحه وهو ميت ويقول له ذق عقق، يعني أيها العاق ذق عقق، حتى رآه رجل من الأحابيش قال يا معشر قريش انظروا ما يصنع سيدكم بابن عمه، يعني هذه قبيحة. فقال له أبو سفيان اكتم علي ولا أعود، يعني هذه مسألة من الخوارم التي تليق بالعربي الشهم الكريم، إنه إنسان ميت وأنت تصنع به ذلك، ولو كان حيا ما استطاع أبو سفيان أن يمشي من طريقه فضلا عن أن يفعل به ذلك. وكلكم تعرفون لما سب أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمزة إذ ذاك ما كان مسلما، فلما جاء جارية لبني عبد المطلب حمزة جاء من الصيد قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ابن أخيك محمدا وقد سبه أبو الحكم سبا قبيحا فحمزة رضي الله عنه احتمله الغضب حتى ما عاد يرى ما أمامه ذهب مباشرة إلى أبي جهل وهو جالس في نادي قومه من بني مخزوم فرفع القوس على رأسه فشجه في رأسه شجة منكرة حتى أسال دمه قال له أتشتم ابن أخي محمدا وأنا على دينه أقول بالذي يقول فاردد علي إن استطعت يا لو أنت راجل قوم فقام رجال من بني مخزوم فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخي يعني علم بأن هذه ستكون الخسارة فيها ضخمة لأن حمزة رضي الله عنه يقول كتاب السير هو أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى الآيات أقول الذوق يطلق على المعنى المحسوس فاستعيرها هنا لشيء معنوي قال الله عز وجل ليذوق وبال أمره أي عاقبة فعله فالأمر هاهنا واحد الأمور لا واحد الأوامر ليذوق وبال أمره ثم قال الله عز وجل عفى الله عما سلف أي عما مضى في زمان سابق ومن عاد إلى الصيد في الحرم أو في غير الحرم حال كونه محرما فينتقم الله منه أي ينزل به العقوبة والنكال ثم قال والله عزيز عزيز العزيز هو الذي لا يغلب كأن لم يكن حما يختشى إذ الناس من عز بز أي من غلب سلم من عز بز والله عزيز ذو انتقام وانتقامه جل جلاله ممن أجرم كما قال إنا من المجرمين منتقمون والله عزيز ذو انتقام ثم قال جل من قائل أحل لكم صيد البحر وطعامه أحل لكم الفعل مبني لما لم يسمى فاعله لأنه معلوم من الذي يحل ومن الذي يحرم الله ولذلك هذه الآية كقوله حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم أمهاتكم هنا أيضا أحل لكم الذي يحل هو الله أحل لكم صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد فيه ميتا وهو من دوابه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم حال كونه متاعا لكم وللسيارة السيارة المارين من غير المحرمين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات والأحكام التي تضمنتها وإن كان الناس في زماننا هذا ما عادوا يلجؤون إلى الصيد ولا يحتاجون إليه إلا مترفهين يعني بعض الناس من باب الرفاهية يخرج في رحلات صيد لكن خاصة من كانوا محرمين بحج أو عمرة ما عادوا يحتاجون إلى الصيد لأن حرم الله آمن وكما قال ربنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم الله جل جلاله يخبر المؤمنين بأنهم سيبتليهم ويمتحنهم بأنواع من الصيد بعضها يطير وبعضها يمشي تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب من أجل أن يظهر الله لكم علمه القديم الذي كان في الأزل وبناء على هذا العلم كتب الله كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومما كتبه بأن فلانا سيصيد وهو محرم، وأن فلانا سيتقي الله عز وجل ولن يخالف أمر ربه جل جلاله. ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله عز وجل ويظهر لكم هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب، فخشيتهم لله عز وجل دائمة في الخلوة والجلوة، لأنهم مؤمنون بأن الله يراهم وأن الله يسمعهم وأن الله مطلع عليهم. قال سبحانه: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه الآية جازمة في تحريم الصيد على من كان في الحرم وعلى من أحرم بالنسك ولو لم يكن في الحرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن الحيوان البري على ثلاثة أقسام، الحيوان البري على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يحل للمحرم قتله انتفاعا به، ما يحل للمحرم قتله انتفاعا به. الإنسان يذبح شاة، يذبح بهيمة، يذبح بدنة، بقرة، هذا كله من الحيوان البري المنتفع به، لا حرج على المحرم في ذلك. طيب، النوع الثاني الحيوان البري الذي أمر المحرم بقتله، الذي أمر المحرم بقتله ولو في الكعبة، ولو في الكعبة، وهو الذي جاء في الحديث الصحيح: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب الأبقع، والكلب العقور، والحية، وفي بعض الألفاظ العقرب، والحدأة، والفأرة. هذه الخمسة تقتل في الحل والحرم، وقد جمعها قول القائل: خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم. خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم. من الذي جاء بالحكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كلب عقور، غراب، حية، وكذا فأرة، حدأة، خذ واضح الكلم. هذا صاحبنا اختار الحية ما اختار العقرب، أنا قلت فيها روايتين، رواية بالحية ورواية به العقرب، والحية والعقرب حكمهما واحد بجامع ماذا؟ بجامع الأذى في كل، يعني مثلما أن العقرب يعني سامة فكذلك الحية، ولذلك تقتلها، بل تقتلها في الصلاة، حتى في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث ما منع المحرم من قتله، وهو ما مضى ذكر ضابطه، أن يكون حيوانا بريا مأكولا متوحشا. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، ربنا جل جلاله يعلم أن من الناس من سيلتزم هذا النهي ومن الناس من سيخالف، فما حكم المخالف؟ قال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا أي ذاكرا لإحرامه، متعمدا قتله، فلا يدخل في ذلك الناس، ولا يدخل في ذلك الجاهل بالحكم، الجاهل أصلا بالحكم بأنه صيد البر ليس حراما. نفترض بأن واحدا من الأعراب الجهال ما كان يعلم بهذا الحكم، فلا مؤاخذة إلا بعد العلم. واضح أيها الناس؟ ولو أن بعض الناس قال طيب الأعرابي أو الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يلطم وجهه ويخمشه ويشد شعره يقول هلكت وأهلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة بأن يعتق رقبة، فلما عجز أمره بأن يصوم شهرين متتابعين، فلما عجز أمره بأن يطعم 60 مسكينا، أمره بأن يطعم 60 مسكينا. بعض الناس يقولون هذا الأعرابي كان جاهلا. لا، ما كان جاهلا، كان عالما بالحكم بدليل قولي هلكت وأهلكت. وفرق أيها الإخوان بين الجاهل بالحكم والجاهل بما يترتب على الحكم. فالجاهل بالحكم لا يحاسب، الجاهل بالحكم لا يؤاخذ. يعني لو أن إنسانا يجهل كما مر معنا بالأمس، يجهل بأن الخمر حرام، يجهل بأن الخمر حرام، مسلم جديد قال والله أنا ما كنت أعلم بأن الخمر في دين الإسلام حرام، فإنه يعذر. كذلك لو أن إنسانا زنى ويجهل بأن الزنا حرام يعذر. لكن لو أن إنسانا يعلم بأن الزنا حرام فزنى وهو محصن، نقول له حكمك الرجم. قل والله ما كنت أعلم، ولو كنت أعلم ما زنيت. نقول له ما ينفعك هذا. واضح أيها الناس؟ ففرق بين الجهل، نقول فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. فمن جهل الحكم فهو معذور، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لو أن إنسانا يعلم الحكم، يعلم بأن الزنا حرام، كان واجبا عليه أن يمتنع، فلما لم يمتنع ثم جاء فزعم بأنه كان جاهلا بما يترتب على الزنا من جلد أو رجم، نقول له جهلك بما يترتب على الحكم لا يعفيك مما يترتب على الحكم، لأنه كان واجبا عليك الالتزام بالحكم أصلا. واضح أيها الناس؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفي ذلك الذي وقع على أهله وهو صائم، بل أمره بالكفارة. يا أخوان أنتم صاحين؟ نعم. بالنسبة للمرأة بعض أهل العلم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عنها، لكن الذي عليه الأكثرون بأن المرأة إذا كانت مطاوعة مجارية لزوجها فحكمها حكمه، يلزمها الكفارة. أما إذا كانت مكرهة فإن الله قد رفع الإصر والحكم عن المكره حتى فيما هو أشد من ذلك وهو الكفر. على كل حال نتوقف عند هذا الحد، وفي هذه الآيات أحكام كثيرة نعرض لها في درس الغد إن شاء الله، بعدما عرفتم ما هو سبب نزول هذه الآيات، ما هي الحكمة من منع المحرم من الصيد، ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها، ثم عرفنا أيضا معاني مفرداتها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.